أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم حي الله الأخوة والأخوات على الخير والمحبة نلتقي في درس جديد من دروس كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف كان وما زال الكلام متواصلا في تسميات هذا العلم وآخر ما انتهى إليه المصنف أن جميع التسميات تؤدي إلى معنى واحد وذلك لأن العلم في أصوب تعريفاته وأفضل تعريفاته على حد تعبيري ورأي المصنف أنه مجموعة من الأصول والقواعد العامة والكلية اللي يجمعها غرض واحد وبالتالي فتسمية هذا العلم بأنه علم الحديث أو دراية الحديث أو قواعد الحديث أو أصول الحديث هذه أربع تسميات من خمسة إذن كلهن قال لأن كلهن معناهن واحد وإنما الاختلاف بهن باللحاظات كل عالم يألف كتاب يلحظ جهة معينة وعلى ضوء لحاظه يسمي كتابه بتلك التسمية على كل حال طبعا أنبه النقطتين أكو إشكالات راح ترد والشارح يحاول أو المصنف يحاول يدفعها وكذلك أكو مسألة وهي أنه ذكر أربعة من التعاريف والخامس سكت عنه اللي هو اصطلاح الحديث ما ذكره بالأخير يعني آخر عبارة إذا تقرؤون قال فتسميته بعلم الحديث أو دراية الحديث أو قواعد الحديث أو أصول الحديث ذني كلهم قال مترادفات إلا المصطلح ما جاب طارية ما ذكره زين يجينا بعدين كلام عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى هو يتعرض له المصنف الآن نأتي إلى الإشكالات التي قد تثار على هذه التعاريف قال نعم قد هذا الإشكال الأول قال نعم قد يثار التساؤل حول تسميته بمصطلح الحديث والمصطلح كما هو معروف من العلم والمصطلح كما هو معروف من العلم يعني جزء من العلم بينت أنا هذا زين وليس هو كل العلم المصطلح ليس كل العلم يعني أنا اللي عندي هي صفحة 10 لعله عندكم 22 حسب ما أتذكر هي كانت 22 ذاك كانت 21 نقرأ بها وعبرنا ل 22 عندكم بالرقمي ها قال والمصطلح هذا هو الإشكال كيف تسمونه مصطلح الحديث والمصطلح جزء من العلم وليس هو تمام العلم قال والمصطلح كما هو معروف من العلم وليس هو كل العلم الآن يبدي يريد يدافع عن من سمى هذا الحديث باسم مصطلح الحديث هو لا يتبنى هذا الاسم ولكن يريد يدفع عنه حاصل هذا الجواب نقطتين أبينها حتى بعدين نقرأ أولا من الناحية التاريخية هذه التسمية قديمة ولاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم كل ما نصعد بالتاريخ نرجع لي وراء يعني بالتاريخ كل ما نكون أقرب من عصر التشريع وإذا كنا أقرب من عصر التشريع معناه إحاطتنا بالروايات والأخبار وما صدر عن المشرع كالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار تكون إحاطة أكثر من غيرنا. الآن من تجون إلى قضية الإجماع، مثلا أجمعوا العلماء على حكم معين، يا إجماع اللي معتبر عند علمائنا، يعني لو فرضنا الآن العلماء الموجودين حاليا في عصرنا أجمعوا كلهم على مسألة واحدة وعلى حكم واحد، هذا إجماعهم من الناحية العلمية، ها من الناحية العلمية إلى أثر إلى قيمة، يقولون لا قيمة له، هم يقولون العلماء لا قيمة له. خب لعد يا إجماع اللي يعتد به، قالوا إجماع المتقدمين، يسموهم المتقدمين، عندنا طبقات تجوا يعني متقدمين متأخرين 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 والمعاصرين، يقولون الإجماع اللي هو حجة إجماع المتقدمين من أمثال الصدوق، من أمثال المفيد، من أمثال الكليني، من أمثال الطوسي، من أمثال الشهيد علم الهدى المرتضى، سيد المرتضى، ذولة إلى أن تصل إلى السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس هذا بعد من عنده تبدأ مرحلة المتأخرين، العلامة الحلي، المحقق الحلي، تبدأ مرحلة المتأخرين، ثم متأخري المتأخرين، ثم المعاصرين. فبالتالي المصنف يريد يقول هالشكل، انتبهوا إلى ما يريد يقول المصنف، يقول ذولاك بذاك الزمان ما كانوا محتاجين كل هاي التفاصيل اللي ندرسها اليوم، وإنما كانوا يحتاجون فقط شنو، بس تصنيف الحديث هذا صحيح لو ضعيف، شغلهم كل وين يما يصطلحون على الحديث. بلي اللي المتقدمين هم القريبين من عصر الأئمة، احنا يسمونه معاصرين، ذولاك متقدمين علينا. بلي تفتول، يقول هذولاك بذاك الزمان لو نطلع تاريخيا نشوفهم النصوص موجودة عندهم ويعرفون الصادر من المصادر، كل اللي يحتاجوه مجرد التصنيف، هذا صحيح هذا ضعيف، مو مثلنا يدرسون كل هاي الأمور اللي احنا اليوم محتاجين دراستها. فشغلهم كله يم المصطلحات، شغلهم كله يم المصطلحات، لذلك سموه اصطلاح الحديث. هذا جواب أول. الجواب الثاني هو العمدة والأهم في نظر القاصر، ها، وهو أنه بالعربية عدنا جزء وعدنا كل، جزء وكل. شوفوا أتحدث عن الجزء والكل لا عن الجزئي والكلي، هذا الكلام اللي راح أقوله يتعلق بالكل والجزء ولا يتعلق بالجزئي والكلي. إن شاء الله تأخذون أصول، هناك في الأصول يجون يناقشون قضية نظرية الوضع، وضع الألفاظ للمعاني، فهل يجوز للواضع، هل يستطيع الواضع أن يضع، التفتوا، أن يضع لفظا للعام من خلال تصور الخاص، يعني يضع لفظا للكلي من خلال تصور الجزئي، مثلا زيد جزئي والإنسان كلي، يقدر يضع لفظ الإنسان لذلك الكلي من خلال النظر إلى زيد فقط؟ يقولون ما يقدر، الجزئي أو الخاص يسمونه لا يكون وجها من وجوه العام. هذا وين؟ هذا في الجزئي والكلي، حتى لا يشكل علي واحد أو يشكل على المصنف، هذا في الكلي والجزئي. احنا كلامنا عن الكل والجزء، في الكلي والجزء تستطيع أن تستعمل الكل وتريد به الجزء، مثلا سمعون الآن بالأخبار يقول زار رئيس الدولة الفلانية مثلا إيطاليا، هو زار إيطاليا كلها، هو زار روما العاصمة، تمام، مع ذلك أطلقوا إيطاليا على من؟ على العاصمة روما، هذا استعمال الكل وإرادة الجزء. أدنى بالعكس استعمال الجزء وإرادة الكل، مثل إيش؟ أضرب مثالين تتضح عندكم الفكرة، وإحنا كلامنا هنا إطلاق الجزء وإرادة الكل. يم هذه مثلا من يقول المعصوم أعتق رقبة، أعتق رقبة، يعني أروح أشوف لعبد أقص رقبته وأعتقها؟ تضمنية أختي، إطلاق الكل وإرادة الجزء تضمنية بالتضمن، ماشي؟ لأن الجزء من ضمن ذلك الكل. فالآن من يقول للمعصوم أعتق رقبه، الرقبة جزء من العبد، مع ذلك أطلق على تمام العبد شنو؟ بأنه رقبة، أطلق على تمام العبد بأنه رقبة. هذا مثال واضح عندكم، نطلق الرقبة اللي هي جزء ونريد كل العبد. مثال آخر، ما هذا أنتم ماشين عليه الآن، احنا عندنا تسبيح اللي هو سبحان الله، وعندنا تحميد اللي هو الحمد لله، وعندنا تهليل اللي هو لا إله إلا الله، وعندنا تكبير اللي هو الله أكبر. مع ذلك من يجينا المعصوم شي يقول؟ يقول بعد الصلاة سبح تسبيح الزهراء. تسبيح زين، هو بس تسبيح لو أربعة الموجودات بي، أربعة الموجودات، يعني الله أكبر 34، ثم 33 الحمد لله، ثم 33 سبحان الله، ويستحب أن يضيف إلى 33 لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات أن من فعل ذلك صدق عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا هو صاحب الذكر الكثير. في الروايات، في بعض الروايات هالشكل، هسه مو يم تحقيق، احنا الروايات صحيحة لو مو صحيحة كذا، اللي عنده مشكلة بالصوت خلي يعيد الدخول بارك الله فيكم. إذن هو مجموع هذه الأربع أذكار، مع ذلك نطلق عليه شنو؟ تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه احنا نريد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كلهن نريدهن، المعصوم يريدهن أربعتهن أو على الأقل ثلاثة يريد بإخراج التهليل، مع ذلك سميناه باسم جزء من عنده. إذن موجود في العربية، موجود في العربية، القرآن هم يقول فتحرير رقبة مؤمنة، شنو مرادك بالرقبة؟ يقول تمام العبد المؤمن. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ فالمصنف يقول هم أطلقوا لفظ مصطلح الحديث اللي هو جزء من العلم، وأرادوا كل العلم من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. شنو إشكالكم؟ أريد أشوف قلهم وين إشكالكم، يعني علي من إشكالكم، بيها مشكلة يعني؟ ما بيها مشكلة. نقرأ كلام الآن، صار واضح أدنى شنو مرادات المصنف، جوابين للمصنف. قال نعم قد يثار التساؤل حول تسميته، تسمية هذا العلم بمصطلح الحديث، والمصطلح كما هو معروفون من العلم وليس هو كل العلم. جوابك لعد شنو؟ قال ولكن عند هذا بعد شروع في الإجابة، شروع في الجواب. قال ولكن أشروا عليه، قولوا منا بداية الجواب بعد، هذا الجواب بعد، لأن الكتاب مدمج، يعني ما فاصلين السؤال أو الإشكال عن المفروض يفصل الإشكال عن أنا عندي هالشكل بعد، ربما عندكم مفصول. قال ولكن عند معرفتنا لأصل التسمية بهذا الاسم من ناحية تاريخية سوف نرى أن هنالك وجها علميا لهذه التسمية. شنو الوجه العلمي؟ قال وذلك أن اسم مصطلح هنا أطلق على أقسام الحديث. صحيح حسن، هم عند القدماء ما كانت أربعة أيام الشيخ الطوس، بل إلى زمن السيد ابن طاووس اللي هو يعد بوابة المتأخرين، إلى زمن السيد ابن طاووس، يعني من ابن طاووس ونازل، ولعله من أستاذه، من أستاذ السيد ابن طاووس ونازل، بدأ الحديث يتقسم إلى أربعة أقسام، وإلا قبل هذا الحديث صنفين شكلين، إما صحيح وإما ضعيف. أو يجي ويانا بيانا وشنو مرادهم القدماء من يقولون صحيح، شنو مرادهم به؟ مو مثل مراد المتأخرين والمعاصرين بالصحيح، الصحيح عندنا شكل، عند القدماء شكل آخر.
وحتى الضعيف عندنا شكل عندهم شكل، فهم كان التقسيم عندهم قسمين صحيح وضعيف. احنا الان عندنا أربعة: صحيح، حسن، موثق، ضعيف. فيقول هذه التسمية كانت بلحاظ أقسام الحديث، لأنهم يحتاجون فقط التقسيمات، ما عندهم فرد مشكلة في جانب آخر. قال: وذلك أن اسم مصطلح هنا، عندما يسمون هذا العلم بأنه مصطلح الحديث، أطلق على أقسام الحديث أولا، وذلك لكثرتها. هاي لكثرتها شوية موهمة، البعض يتصور كثرة أقسام الحديث وهو مو من حقه يعبر هكذا تعبير، فعلا هي موهمة، يعني مو صحيح يعبر هالشكل، لأن أقسام الحديث ذاك اليوم عندهم قسمين صحيح وضعيف. لكثرتها يعني لكثرة الاستعمالات، لكثرة الإطلاقات. مقال هنا أطلق على أقسام الحديث أولا، وكأنها لهذه الكثرة الكاثرة إذا قيست بالمعلومات الأخرى في هذا العلم صارت هي شنو؟ كل العلم. كل العلم اللي عندهم ذاك اليوم هو ذن المصطلحات مال الحديث، غيره ما عندهم فرد شيء بحثوه. هذا ما خرج به المصنف من جواب ومن نتيجة. قال: ثم تجوزوا فيها. هسه بعد هذا شنو؟ هذا بعد الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني. ثم تجوزوا فيها فسموا بها العلم كله، فقالوا مصطلح الحديث، وهم يريدون به علم الحديث من باب تسمية الكل باسم جزئه. شنو مشكلتكم بعد ذلك؟ قال: وقد يعبر عن هذا من باب الكلام يجر الكلام. قال: وقد يعبر عنه فيقال علم أصول الحديث، أو يقال علم قواعد الحديث. انتبهوا، يريد يذكر إشكال ثاني، يريد يذكر إشكال ثاني. احنا قلنا يسموه أصول الحديث، يسموه قواعد الحديث، هالنوب إجا واحد سماه شنو؟ علم أصول الحديث، علم قواعد الحديث، وهكذا. قال: وقد يعبر عنه فيقال علم أصول الحديث، أو يقال علم قواعد الحديث، كما يقال علم قواعد اللغة العربية. ليش يسوون هالشكل؟ قال: وذلك للتفرقة بين العلم حيث يراد به مطلق المعرفة. العلم هو شنو؟ مطلق المعرفة. تقول فلان يعلم، فلان عنده علم في أي مجال من المجالات، هو شي تسمى عنده علم، إن كان في الفقه، إن كان في الأصول، إن كان في التاريخ، في الجغرافيا، في الهندسة، في غيرها، وعنده شنو؟ عنده علم. إذن كله يتسمى شنو؟ علم. فيقول من يقول علم مصطلح، أو عفوا علم أصول الحديث، أو علم قواعد الحديث، يريد أن يفرق بين مطلق العلم وبين الأصول والقواعد اللي لهذا العلم اللي هو علم الأصول. قال: وذلك للتفرقة بين العلم حيث يراد به مطلق المعرفة، وبين الأصول والقواعد حيث يراد بها. ما هي الأصول والقواعد؟ شنو يراد من أصول والقواعد؟ قال: حيث يراد بها الضوابط الكلية الخاصة بعلم الحديث. ويقال أيضا علم مصطلح الحديث، والتوجيه هو التوجيه. يا توجيه، يقول هذا هم من يقول علم مصطلح الحديث، هم يريد بالعلم العلم بشكل مطلق، بعدين يخصص بمن؟ يخصص بمصطلحات الحديث. مثل ما تقول فلان عالم، ونسألونك عالم بمن؟ تقول بالفقه. خو الفقه هو هم علم. الآن كلامك من قلت فلان عالم بالفقه بمشكلة، استخدمت أول مرة عام مطلق، فسألوك قالوا لك خصص لنا هذا المطلق، اجيت خصصت بمن؟ بالفقه. هنا هم قال علم، قالوا له علم ايش؟ قال علم أصول الحديث، جاب مطلق بعدين خصص بمن؟ بأصول الحديث. هذا ما بي إشكال. ما بي إشكال. إلا أنه التفت هسه واحد من ذن التسميات بمشكلة. واحد من هاي التسميات بمشكلة يريد يعالجها المصنف. قال إلا أنه قد يشكل على قولنا علم دراية الحديث. احنا قلنا له اللزمك بعدين المصنف. تقدم من المصنف أن الدراية ترادف العلم. تمام ولا مو تمام؟ تتذكرون البارحة ذكرنا هذا الشيء، البارحة ذكرنا هذا الإشكال، قلنا أكو إشكال عليه. الآن يقول بالترادف، هسه خلينا نشوف شو راح يسوي. قال إلا أنه قد يشكل على قولنا علم دراية الحديث بما حاصله، وهو أن الدراية إذا كانت ترادف العلم يكون التركيب الإضافي المذكور من نوع إضافة الشيء إلى نفسه. إحنا مو عندنا مضاف ومضاف إليه، شوفوا علم دراية الحديث هذا مضاف ومضاف إليه. زين، يصير أنا أقول كلام الكلامي أضيف الشيء إلى نفسه، أو غلام الغلامي وأقصد به هو نفسه، الشيء لا يضاف إلى نفسه. هذا واضح عندكم، الشيء لا يضاف إلى نفسه، يعني من شروط التضايف المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هذا ثابت بعد في اللغة العربية. من شروط التضايف المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. جيد، يجي الإشكال، إذا أنتم تقولون أن الدراية ترادف العلم، وأن العلم هو الدراية والدراية هي العلم، فمن يجي واحد يقول علم دراية الحديث، يعني يريد يقول علم وعلم الحديث، هذا إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا مخالف لقواعد العربية، مخالف للقواعد، مغايرة ماكو، وشرط الإضافة هو التغاير بين المضاف والمضاف إليه. هذا هو الإشكال. شلون راح يدفع المصنف؟ قال وهو بما حاصله هو أن الدراية إذا كانت ترادف العلم يكون التركيب الإضافي المذكور من نوع إضافة الشيء إلى نفسه، وهو يعني إضافة الشيء إلى نفسه ممتنع. ممتنع يعني ممنوع، مو ممتنع يعني بذاته ممنوع. أنا أقدر أسوي لكن هو ممنوع، غلط يعني بالعربية. قال ممتنع لاشتراط التغاير بين المضاف والمضاف إليه. الإشكال أعتقد فهمناه الآن، الإشكال فهمناه، وأجيب عن هذا الإشكال. شوفوا أريد أبين مسائل، كوننا طلبة علم من نجي نقرأ إشكال وجواب، خلي نحاول نستنتج هل أن المصنف أو الكاتب اللي دا ينقل الإشكال وينقل جوابه يتبنى للإشكال لو ما يتبنى، يتبنى للجواب لو ما يتبنى. أحيانا من فلتات، احنا بالكلام نقول فلتات اللسان، بالتأليف نقول فلتات القلم، من فلتات القلم نستطيع أن نستشف بأنه يتبنى الإشكال أو يتبنى الجواب، أو أنه لا يتبنى الإشكال لا يتبنى الجواب. من قلمه التفتوا لي كطلبة علم أتحدث هالشكل، ها كون نصير شوية فطنين لهذه المسألة. أول ما بدأ بالإشكال إش قال؟ قال إلا أنه قد يشكل على قولنا، وهو أنه إذا كانت الدراية، هو أنا راح أبين، إذا كانت الدراية ترادف العلم، وكأنه يريد يقول على فرض أنها ترادف العلم. جيد، إذن الآن على فرض، وأجيب عنها، أجيب من قال وأجيبه؟ ما قال والجواب عن هذا الإشكال حتى نقول هو يتبنى الجواب، قال أجيب، لفظ مبني للمجهول، كأنه يريد يقول أنا ما مقتنع بهذا الجواب. التفت، ما مقتنع بهذا الجواب. بعدين هو يذكر يقول على رأيي المفروض نقول هالشكل، يذكر جواب ثاني وجواب ثالث، كأنه ما راضي بالجواب الأول. شنو الجواب الأول؟ وأجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ الدراية هنا اسم لهذا العلم، يعلم علم الحديث، ده نقول دراية الحديث. وبعد ذلك شنو قال؟ ولذلك ساغ بعد صيرورته علما، اسم علم لهذا العلم إضافة العلم إليه. التفتوا لي، خلي أبين مسألة تتضعتكم الفكرة. السيف إحنا علما نستعمل هاي اللفظة للآلة الحربية، تمام؟ للآلة الحربية. زين، إذا أنا يصير عندي ولد وأسميه سيف، صار عندي ولد أسميه سيف، أو أروح أشتري له من السوق سيف، هذا شي يصير سيف سيف، تمام ولا مو تمام؟ لكن سيف الأولى تدل على الآلة الحربية، سيف الثانية تدل على من؟ هذا اسم بعد، اسم علم بعد، هذا هم من إضافة الشيء إلى نفسه، هذا هم من إضافة الشيء، لا مو من إضافة الشيء. أحسنتم أحسنتم، لأن الأول اسم للآلة الحربية والثاني اسم لمن؟ اسم لهذا الشخص. فهذا ليس من إضاءة. أعيد المثال، أقول أنا عندي ولد اسمه سيف، سميته سيف، هم رحت للسوق اشتريت له سيف، هسا الآن اسم سيف شنو؟ اسم علم، أنا من سميته سيف هذا صار اسم علم. إيدك اسم علم، واضح عندكم المعنى؟ اشتريت له سيف، الآن من تسألني هذا السيف إلمن، إيش أقول لك؟ هذا سيف سيف. خب سيف سيف هاي إضافة الشيء إلى نفسه، أقول لا، سيف الأولى هاي الآلة الحربية، وسيف الثاني هاي اسم علم لابني، ماكو بعد إضافة شيء إلى نفسه، واضح إن شاء الله. هنا يقول نفس الشيء، قلنا هذا العلم، هذا العلم اللي بين إيدينا هذا اسمه اسم علم أطلقنا عليه، سميناه شنو؟ دراية الحديث، سميناه دراية الحديث. دراية الحديث، واضح إن شاء الله. فبعد ذلك قلنا هكذا، علم دراية الحديث، فالأول علم والثاني شنو؟ اسم علم، اسم علم. وضحت الفكرة لو ما وضحت؟ هذا بعد من إضافة الشيء إلى نفسه، هذا بعد مو من إضافة الشيء إلى نفسه. أها، فقال هذا بعد مو من إضافة الشيء إلى نفسه، وإنما عدنا تغاير، الأول اسم للعلم والثاني اسم إلمن لعلم الحديث مو للعلم مطلقا، حتى تقول هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، هذا اسم علم. دراية الحديث اسم علم لخصوص هذا العلم الماثل بين أيدينا. الفكرة وضحت؟ مثل مثلا التفتوا إخواني بارك الله فيكم، الفقه باللغة العربية شنو معناه؟ الفقه باللغة العربية معناه الفهم. فأنا من أقول لك عليك بفهم الفقه، بفهم الفقه مضاف ومضاف إليه، تقول لي يابا دقيقة شنو فهم الفقه؟ يعني معناها فهم الفهم. أقول لا يابا، الفقه الثانية اللي استعملتها، الفقه اللي استعملتها أريد بها الحلال والحرام، الأحكام الشرعية، وفهم أريد بها الافتهام، كنت تفتهم الفقه يعني تفتهم الأحكام الشرعية، بعد هذا معناه إضافة الشيء إلى نفسه؟ ها؟ يعني أتمنى تكون أمثلتي شوية واضحة توصل الفكرة إلكم. هذا بعد مو من إضافة الشيء إلى نفسه. جيد، نقرأ. قال وأجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ الدراية هنا، أحسنتم، وطالب اسم طالب مثلا، يعمل مدرس بنفس الوقت هو مدرس، يعني أنتوا تلتزموا لي بذن المثالين بارك الله فيكم، تزموا لي بذن المثالين كلش كافي علينا، بس سووا لي مغايرة، يعني أنا المثال ما مثلا الرجل يعمل مدرس اسمه طالب، وبنفس الوقت هو مدرس، فيصح إضافة طالب العلم الذي يدرس عنده. ها نقول طالب طالب أي هيك قصدك، وذا هيك هالشكل أي صحيح، ما بي مشكلة. أي نعم ماكو مشكلة. بل عموما أنتوا بس أحسنتم، رائد رائد هذا بعد هواية بعد صار ما شاء الله أنوار. كيف هيك بعد أنتوا تجيبون أمثلة وتحطون؟ يعني الفكرة وصلت الحمد لله. لعد نقرأ الجواب. إيمان وإيمان، هم واحدة اسمها إيمان وعدها إيمان، فمن يقول هذا إيمان وإيمان، يعني أضفنا الإيمان إلى نفسه لو أضفناه إلى اسم علم لهذه المرأة. بعد واضح، إذن التغاير موجود، التغاير موجود. هنا أنا نفس الشيء، من نقول علم دراية الحديث يعني علم لهذا الحديث الذي اسمه دراية الحديث، أو لهذا الموضوع اللي اسمه دراية الحديث. بل قال وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ الدراية هنا اسم لهذا العلم، اسم علم، ولذلك ساغ، يعني ساغ أن نقول عنه علم دراية الحديث، جاز أن نقول عنه علم دراية الحديث. ليش؟ قال ولذلك ساغ بعد صيرورته علما لهذا العلم الخاص اللي احنا دندرسه إضافة العلم إليه، جاز أن نضيف إليه العلم. بل هسا نجي زين، أنت المصنف اقتنعت بهذا الجواب، ارتضيته؟ احنا عندنا إشكالية الترادف، أنت شلون راح تدفعها؟ لاحظوا إخواني أخواتي، هذه للفائدة أذكرها. أكو عندنا دفع للإشكال وأكو عندنا رفع للإشكال. الآن الجواب الأول دفع الإشكال، يعني شوية بعد عنا، قال لي لا تمر بينا، اطلع على غير جانب، ما لك علاقة بينا، احنا عندنا حجتنا. ومرة واحد يجي شي يقول هذا الإشكال ما له أصل أصلا، يرفع الإشكال كله. أيهما أفضل؟ طبعا الرفع أفضل من الدفع. المصنف يقول أنتوا دفعتوا الإشكال، أنتوا دفعتوا الإشكال، أنا أريد أرفع نهائيا، ما أريد أخليه يجي علينا. لذلك شوفوا إيش قال. قال أنا ما أتبنى هذا الجواب، راح أجاوب من عندي. قال بلي وقد ذكر في علم النحو أن التغاير الاعتباري كاف في تصحيح وتسويغ مثل هذه الإضافة. هذا يسمونه اللي ذكرناه كله، مثلا مال سيف سيفين، إيمان إيمان، هذا تغاير اعتباري. إيمان هنا نريد به الإيمان بالله وبرسوله، وإيمان هنا نريد به شنو؟ اسم، اسم علم. هو ترى الإيمان بالمعنى، بالمعنى اسم إيمان، يعني امرأة اسمها إيمان، شنو معناها؟ نفس معنى الإيمان بالله من حيث المعنى، لكن لأن واحد سوينا علم وواحد بقينا على أصله صار تغاير اعتباري بيناتهم، تغايرا باعتبار، شوفوا باعتبار، تغاير اعتباري باعتبار أن هذا اسم علم وهذا اسم جنس. واضح الفكرة؟ واضحة إن شاء الله. يقول التغاير الاعتباري كافي بين اللفظين، التغاير الاعتباري كافي بين اللفظين، فيصير الإضافة ممكنة تصير. قال ويبدو لي، هسه اتضح عندنا أنه الجواب الأول هو ما مقتنع به. يبدو لي يعني ويظهر لي، يعني لو تسألوني أنا أفضل، هو يقول لو تسألوني أنا أفضل أن أجيب بهذا الجواب. تفضل مولانا جاوب. قال ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة شنو؟ الرواية. دراية تقابل منه؟ الرواية. العلم يقابل منه؟ العلم يقابل الرواية؟ ها؟ لو يقابل الجهل؟ أجيد، نكمل ونشوف شنو يقول. قال ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة الرواية، وذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط. اسمعوا الآن، الكافي، البحار، الوسائل، التهذيب، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، ذني كتب ايش؟ كتب حديث. اللي ألفوهن ايش جاي يسوون؟ بس ينقلون الحديث، بس يروون الحديث، ما لهم علاقة به صحيح مو صحيح، هذا شغلنا احنا. احنا بعدين نجي نحقق هاي الأحاديث ونشوف منو صحيح، منو ضعيف، منو موثق، منو حسن، وهكذا، منو مرسل، منو مقطوع، منو مضمار، منو احنا نصنف. هو عليه بس يروي، فذاك شي يسموه علم رواية الحديث، علم الرواية، هذا شي يسموه علم الدراية. فالدراية تقابل الرواية. قال: ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة الرواية، ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط. بين الدراية لا عاد ايش تعني؟ قال: بينما تعني الدراية دراسة الحديث دراسة نقدية أو معيارية. نقدية معناه أشوف سنده، متنه، معناه. معيارية: هل هذا الحديث تام أم غير تام؟ أشوف الحديث، أشوف هذا، نعبر عنه دراية، هذا نعبر عنه دراية. إذن الدراية هي عبارة عن شنو؟ عن المعرفة التفصيلية. العلم معرفة تفصيلية؟ لو أعم. بالتالي الدراية والعلم يترادف لو ما هو جاي يقول، يقول الدراية هي معرفة تفصيلية دراسة نقدية معيارية. أعيد، عدنا دقيقة وشوية. المصنف يقول، يقول أنا برأيي سموا هذا العلم دراية الحديث، لأن عدنا في مقابلة رواية الحديث. رواية الحديث الكليني بس قدس الله سره، بس يألفنا الكافي، يعني بس يروي، بس ينقل الروايات، يسمونه راوي. الآن من تقرؤون بالوسائل يقول مثلا عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي راوي، عن محمد بن يعقوب، يعني الكليني راوي يعتبره، فهو بس يروي. الآن نجي دراية الحديث شنو؟ دراية الحديث دراسة الحديث، فواحد يروي واحد يدرس. مقابل الرواية لوحدها عندنا شنو؟ دراية الحديث، عندنا رواية الحديث، عندنا دراية الحديث، يعني ذاك ينقل وأنا أفهم، أنا أدرس، أنا أحقق، أسوي موازنة بين الأحاديث، أدرس السند، أدرس المتن، أقيم فرد مقارنات، وهكذا. فيقول الدراية تقابل الرواية، ذاك بس يروي، أنت لا، أنت شغلك تصنف، تشتغل بالحديث، ذاك يروي ذاك هم يشتغل بالحديث، بس شغله بس رواية. يابا شلون الفكرة هالشكل؟ أنا رجال أبيع طماطة، واحد يروح يجيب لي طماطة من بغداد، هذا عليه بس يجيبها، أنا علي إيش أسوي؟ أصرفها، أعزل الزين على صفحة والموزين على صعوبة بها، دا أحكي شي صعوب، كلش واضح إخوان. مثلا مو هالشكل قضية، هالشكل يقول، يقول هاي مقابل هاي، الدراية تقابل الرواية، تبين الدراية لا تقابل العلم، عفوا الجهل، العلم يقابل الجهل، والعلم مطلق، والدراية لا تقابل الجهل، لأن الدراية هي العلم التفصيلي، فهي تقابل الرواية، لأن واحد يروي وما يدري شكو بالرواية، وواحد يدري شكو بها، واحد يدري شكو بها. إذن الدراية تقابل الرواية لا تقابل لا تقابل الجهل، وبالتالي لا ترادف العلم. طبعا تتمة العبارة أترك، احنا وقتنا انتهى، بس خلي أكملها هيك على السريع ما به شيء. قال: ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة الرواية، ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط، بينما تعني الدراية دراسة الحديث. العلم دراسة الحديث؟ لا، العلم هو العلم المطلق. دراسة الحديث دراسة نقدية أو معيارية يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله، يعني ذاك ينقل وإحنا نقوم نقله، نقيم ونقوم، ها نقيم ونقوم، بل تقويم نقله يعني تقويم روايته من حيث صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره. هذا الجواب الثاني اللي يتبناه المصنف. الجواب الثالث وما يلي هذا نتركه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.